بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات للعلامة محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال رحمه الله تعالى: وقد يتساءل البعض فيقول: صحيح أنك لم تعيره بمجرد كونه حنفية، وإنما لتعصبه لمذهبه وإيثاره إياه على كتاب الله وسنة نبيه، فما الدليل عندك على ذلك؟ قال الشيخ: فأقول: قد أودعت المقدمة بعض.
يعني العلامة الألباني لم يعير هذا الرجل بكونه حنفيا، ليس لأنه كونه حنفيا يعيره بذلك، وإنما عيره لتعصبه لمذهبه وإيثاره على كتاب الله وسنة نبيه. فالشيخ الألباني بيتساءل، لا ينتظر من أحد يسأله: هل عندك دليل على وصف الرجل بأنه يتعصب لمذهبه ويقدمه على كتاب السنة؟ كما قلنا يا إخواني، أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل السنة والجماعة لا ينتظرون أن يستدرك عليهم أحد، أو أن يدخل واحد على المكتبة الشاملة ليأتي بأثر مدفون في الكتب. أهل السنة والجماعة لا يبنون كلامهم إلا على دليل، إلا على دليل، ولهذا هو يستوعب الأدلة قبل الكلام، ولهذا لا يبالي. طيب، لو أنه استوعب وكذا ولكن خفي عليه دليل ينقض قوله، ما في مشكل، تأتي بدليل ينقض قولي ويتبين أن الأمر هذا منسوخ، خلاص أنا راجع عن هذا القول، فإنني لم أطلع على النسخ ولن أقول حينها وهذا شأن العلماء، وانظروا ابن عباس فقد كان يفتي بكذا، وانظروا ابن عمر، إلا إذا أنت قلت أنت ضللت بهذا. أنا أقول لك كيف ضللنا بهذا، يبقى احكم على الصحابة. فإذا صاحب السنة ما يبالي، صاحب السنة ما يدعي نفسه حتى يهتز قلبه: يا رب ما حد يطلع عليه خطأ، يا رب كذا. لا، يا رب بين لي الحق وارزقني اتباعه. صاحب السنة لا يبالي، جاء الحق على يدي أو جاء الحق على يد خصمه ما يبالي. كان يدعو لنفسه، بيدعو الله أن تحفظ نفسه ولو في غير حق، إنما كان يدعو إلى الله، بيدعو الله عز وجل أن يري النافع وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. وهذا صاحب السنة ما يبالي، أولا ما يتكلم إلا بدليل. الأمر الثاني، تكلم بدليل لكن أخطأ لغياب دليل أو لتصحيح لدليل وهذا ضعيف، أو ذكر خلاف وهو إجماع فيقول: استغفر الله وأتوب إليه، فلقد كنت أفتي بكذا وكذا ولكن تبين لي كذا فأنا راجع عن ذلك. يبقى ماذا تنال منه؟ ماذا تنال منه؟ ماذا عسى أن يكون يعني؟ ماذا عسى أن يكون؟ فصاحب السنة إما أن يكون قائلا بالدليل فتمسك به، أو قال بخلاف الدليل فبان له بعد ذلك، وحينئذ يرجع إلى الدليل ولا ينقص ذلك من قدره شيء. فالشاهد صاحب السنة ما ينتظر استشكالات وكذا أبدا. ولذا قد يقول مثلا في عبارة قد ينتقد على واحد، وقد يقول القائل بأن المراد بالعبارة كذا وكذا وكذا، وحينئذ فرد كذا وكذا وكذا مثلا يعني. أو قد يقول مثل هذه العبارة ينتقد، يقال هذه العبارة تنتقد وانتقد العلماء، ومن جملة من انتقد هذه العبارة قائلها وهو فلان فقد قال في الموضع الفلاني كذا وكذا. هذا هو الإنصاف، هذا هو العدل. فالشيخ يسأل نفسه: قدم دليلا على وصف أبي غدة بأنه متعصب لهذا المذهب الحنفي مقدما إياه على الكتاب والسنة. ها، فأقول
قد أودعت المقدمة بعض ما شئت من الأدلة.
شئت
بعض ما شئت من الأدلة،
هو بيكلمه يعني،
ما شئت من الأدلة، وأنا لم أستجد لنفسي وصفه بذلك إلا بعدما تحققت منه. نعم. ولا بأس من الإشارة إلى شيء من ذلك. أولا، متابعته للتهاوني مؤلف مقدمة
للتهانوي
مؤلف مقدمة أعلام السنن على الطعن في الصحيح.
إعلاء السنن
على الطعن في الصحيح.
يقول الحشيخ أبو غدة قواعد في علوم الحديث. نعم.
على الطعن في الصحيحين وأئمة الحديث ونقضه إياهما نقضا عاما انتصارا لمذهبهما الحنفي الذي لا يأخذ بكثير من أحاديثهما. في الصحيفة الخامسة والثلاثين
البخاري قد جاء في كتاب الحيل، وأشار كثيرا إلى مخالفات الأحناف في هذا. نعم.
في الصحيفة 35 مقدمة شرح الطحاوية، ولم يرد عليه في كلماته ولا بكلمة واحدة.
يعني مع أنه تكلم في أحاديث الصحيحين ومع ذلك لم يرد بغد عليه بحرف واحد. وإذا لم يرد مع الاطلاع على رسالة إذن مقر أو جاهل. نعم.
ثانيا، طعنه في الإمام البخاري ونسبته إياه إلى الانحراف عن أبي حنيفة وتعصبه عليه وغمزه به تحت عنوان سبب انحراف البخاري عن أبي حنيفة، في الصحيفة 308 من الطبعة الثالثة، وكان أخونا الأستاذ زهير نقل طرفا منه في التوضيح فلم يرد عليه ولا بكلمة.
سبب انحراف البخاري عن أبي حنيفة، نعم، لكن يلمز البخاري رحمه الله تعالى لماذا ما ذكر أبا حنيفة في صحيح. نعم.
ثالثا، طعنه في المحدثين قديما وحديثا وسوء ظنه بهم، ومما يدل عليه ما نقله عن الشيخ الكشميري الحنفي في توجيه تضعيف المحدثين للإمام محمد بن الحسن الشيباني، وهو أنه كان أول من جرد الفقه من الحديث، وكانت مشاكلة التصنيف قبل ذكر الآثار والفقه مختلطة، فلما خالف رأيهم طعنوا عليه في ذلك. قال: فقلت معقبا عليه في المقدمة هكذا قال، مع أنه يعلم أن الطعن عندهم إنما هو سوء الحظ. قال الذهبي في ترجمته محمد بن الحسن من الميزان لينه النسائي وغيره من قبل حفظه، وقد حكاه المؤلف عنه عن اجتهاده.
مفيش نسخة زي هذه. طب ليه صورت ديت يا نعم كنت صور خدي صور كنت خدي صورها يعني. نعم، يعني قد يكون الرجل جليل القدر عظيم الشأن في الفقه والاستنباط، لكن في الحديث سيء الحفظ، فهذا يكون الانتقاد محصورا فيما يتعلق بشرط الرواية فقط، ولهذا أبو حنيفة ليس بذاك عندهم في الحديث. هل معنى ذلك أنه ليس بالفقيه، ليس بكذا؟ هذه مسألة أخرى. حتى المحدثون الذين هم أئمة الشأن، إذا وصل الواحد منهم إلى مبلغ اختلاط فرقوا بين روايته قبل وبعد، أو احترقت كتبه وهو يحدث منها فرقوا أيضا بين ما كان قبل وبعد، ما في مجاملة في هذا. نعم. فلا يقال إذا قيل في أبي حنيفة، إذا قيل في محمد بن حسن انتقادا يتعلق بشرط الرواية، لا يقال هذا طعن فيهم، لا. نعم.
وقد حكاه المؤلف نفسه عن التهاناوي، ولكنه جاء بباقعة أخرى فقال في التعليق عليه: قلت تشدده معلوم، يعني الإمام النسائي.
سبحان الله، لأنه تكلم في محمد بن حسن يصبح من المتشددين، معلوم عند من هذا؟ وهو يقصد بالتشدد هنا مجاوزة الحد، هذا معلوم عند ماذا؟ والأمة تشهد للنسائي بالإمامة، بل في عصره قل نظيره إن لم يكن هو إمام المحدثين في عصره. نعم نعم. لو إيه ما في شدة فيها تجاوز الحد، هذه ليس على النساء ولا غيره، لكن في عند النقاد بعضهم عند النقاد صنفوا في أن بعض هؤلاء النقاد كان متساهلا، وبعضهم كان متشددا، وبعضهم كان متوسطا. والمراد بالتشديد يعني ماذا؟ أي أنه يحاسب على أوصاف هي قد لا تسقط الرجل ولكن يتشدد فيه. فعندنا مذهب من يتشدد، ومذهب من يتساهل، ومذهب المتوسط. فالمتوسط مثلا كأحمد البخاري وكذا، ومن المتشددين أظن يحيى بن سعيد القطان. نعم.
قال: وراجع الصحيفة كذا من قواعده لتطلع على نماذج أخرى من الطعن.
لكن ما يقصد تقسيم هذا، ما يقصد الانتقاص. نعم.
قال وراجع الصحيفة كذا من قواعده لتطلع على نماذج أخرى من الطعن في المحدثين وتعليقه على التكميل في الصحيفة كذا وكذا وترجمته للحارث المحاسبي في رسالة المسترشدين في الصحيفة رقم كذا وكذا من المقدمة ولم يرد عليه أبو غدة ولو بكلمة.
نعم.
رابعا إصراره على القول
مع وجود التعليقات وجود الحواشي، فعلى ما يترك التعليق هنا؟ نعم.
رابعا إصراره على القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص تعصبا لحنفيته وكوثريته.
نعم.
خلافا للآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة وأقوال السلف، وأخيرا خلافا لشارح الطحاوية الذي مجده أبو غدة ووصفه بحق بأنه من أهل التوثيق والضبط وإمامة ملموسة مشهورة، ولكنها كلمة حق أريد بها باطل بدليل إصراره على عدم متابعته إياه على هذه المسألة في جملة المسائل السبع التي سألته عن موقفه تجاهها فلم يتعرض لها بجواب خشية انكشاف أمره لمن لا يزال يحسن الظن به من أهل التوحيد، وإن سايرهم أو وافق الحق نبذه أصحابه الذين لا يقدرونه إلا لتعصبه المذهبي، فآثر السكوت عن الإجابة لكي لا يتورط مع هؤلاء أو هؤلاء.
يعني ما تقول في ما ذهب إليه ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية من أن الخلافة صوري، ما تقول في هذا؟ فولو صرح بالرد على ذلك يبقى خسر الأحناف، ولو أنه رد يبقى انكشف أمره. يقول وذلك والسبب أيضا في سكوته عن تصريح الإمام ابن القيم بتصريح القول بأن الإيمان يزيد وينقص ونوع إجماع السلفي، حكاه الشافعي وغيره اللي هو الإيمان قول وعمل ونية، فلم يعلق عليه أبو غدة بشيء، فيكون هذا من العلامة الألبانية رحمه الله تعالى موافقة لمذهب السنة والجماعة في مسألة ماذا؟ في مسألة الإيمان، وأنه يرى أن الخلاف مع هؤلاء إنما هو خلاف حقيقي وليس خلافا صوريا، وسيأتي معنا في تعليقه رحمه الله تعالى على الطحاوية من أنه يرى أن الخلاف إنما هو خلاف حقيقي وليس خلافا إيه؟ صوريا، إنما كما قلنا كانت الوقفة مع العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في عبارة، وأن هذه العبارة ليست من عبارات السلف بل هي من عبارات المرجئة، ومن أراد أن يرد على هذا فليأتي بدليل، أما أن هذا يلزم منه الانتقاص هذا ما لا يقوله إلا ضيق الفهم والأفق، لكن قل إن العبارة ليست من عبارات المرجئة أو قل إن الألباني ما قاله، فالمسألة واضحة يعني واضحة. فهذا من الشيخ رحمه الله بيان أنه على منهج أهل السنة والجماعة، لكن قد يكون الإنسان على منهج أهل السنة في مسألة وكذا لكن يقول عبارة خاطئة فتصحح العبارة ولا يتابع، فيبقى المنهج مصونا ويبقى الشيخ مصونا، فنحفظ ونقوم بالصيانتين، لأنك لو لم تنبه على هذا لالتصقت العبارة بالمنهج، لكن بعض الغلاة يأخذ من هذه العبارة طعن في الشيخ إن هذا على مذهب المرجئة وأنه إلى آخر ذلك، ولهذا هم المغرضون يقولون يقول الألباني مرجئ هذا قوم، يقول الألباني وافق المرجئة هكذا بإطلاق هذا قول، لكن يقولون كده نفس العبارة التي تقولها أنت ما وسع أحد من أهل العلم عرضت عليه العبارة نصا إلا قال لا هذا الرجل معتذر عنه وهذا كلام صحيح، إذا عرضت على أهل العلم هذا طاعن يا شيخ لا ما هو بطاعن، فمن سأل لماذا لا يسأل عن العبارة لماذا يهرب قل فلان يقول كيت وكيت، لا تعبر أنت عن المنهج، تعبر ليه؟ تعبر عن هذا وتقول يقول مرجئ ولا يقول وافق، ما تقول العبارة نفسها وانظر إلى جواب أهل العلم، بل من العلماء من قالوا أشد من ذلك، لكن الحمد لله علماء السنة على أن الشيخ الألباني رحمه الله ليس مرجئا بل هو الذي يصرح بهذا، لكن بعض الناس بقى المغرضة لله مذهب خافي بهذا وهو مذهب الإرجاء يوم يأخذ المسألة ديت وينفخ فيها لا حبا في الألباني رحمه الله وإنما تبنيا للمنهج الباطل تحت هذا الستار، ولهذا رأينا من يظهر في هذه المسألة هو من منهجه ماذا؟ هو منهجه من هو على مذهب المرجئة يؤصل له ويقاعد، لكن العبارة هي هذا، وقلنا بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إنما قال مثل هذه العبارات في أئمة الإسلام في ابن تيمية في كذا نوافق ابن قي وافق أهل التأويل وغير ذلك. يعني ماذا تريدون؟ قال الألباني قال هي عبارة المرجئة الأشاعرة هي عبارة المرجئة الأشاعرة. هو هذا منهج الألباني في عبارة مع العلماء؟ هو هذا منهج الألباني في عبارة مع العلماء؟ هو هذا حكم العلماء أن هذه عبارة المرجئة؟ هو هذا حكم العلماء. حفظ إمامة الألباني مع الانتقاد؟ حفظ إمامة الألباني مع الانتقاد. ماذا تريدون بعد ذلك؟ في شيء بعد هذا؟ هل هناك شيء بعد هذا الإنسان يقوله؟ يقول قائل قل أخطأ ولا تنبه على هذا. طيب سألني رائد غيب باله 10 سنين إلا 8 مثلا وجاء يسأل الآن يعني إيه نوع الخطأ يا شيخ؟ أقول يا رائد أقول لك ماذا؟ نزل على الركبتين؟ ولا أقول لك هذا الخطأ يرى الطلاق 3؟ ماذا أقول لك؟ أخطأ. قل يقولون قل أخطأ. قال طالب رائد ما نوع الخطأ؟ أقول لا تتكلم لا تبحث يا أخي علمني أنا ما أتكلم ولست موربا. نوع الخطأ حتى إن دعوت أحدا وقلت هذا خطأ أبين له ما نوع الخطأ؟ أنه قال عبارة المرجئة الأشاعرة فيها. تمام. طب قل قال العبارة وليس مرجئا. قلنا قال العبارة بس مرجئا. قال لا بس أنت قلت وافق. صح وافقت العبارة العبارة. فهي إشكالية. تعال إلى كل العلماء نأتي لك بالعلماء في التعليق على ابن قدامة في التعليق على الطحاوي في التعليق على كذا. كلام الألباني نفسه وافق. يبقى إذن هذه مسألة علمية وسياق علمي استعمله العلماء. نعم.
خامسا لم يوافق
دقق النظر على كلام الشيخ الألباني في هذا. دقق النظر هل المرجئة تقبل الألبانية بعد سرده لمعتقده في باب الإيمان الذي هو معتقد بسنة الجماعة الحقة؟ وهل سيخالف هذا الإمام إجماع السلف الذي حكاه ذلك الإمام الشافعي رحم الله الشافعية والألباني؟ حتى في تعليق على كلمة ابن أبي العز ماذا قال؟ شوف يقول خلافا لشارح الطحاوية الذي مجده أبو غدة وصفه بحق شوف الإنصاف بأنه من أهل التوثق والضبط وإمامة ملموسة مشهورة ولكنها هي كلمة حق ولكنها كلمة حق أريد بها باطل. لكن احنا نقول هو الشيخ الألباني يقول هي كلمة حق لكن ننزله بحق. يبقى الشيخ الألباني قبل كلمة الحق فيه ابن أبي العز لكنه لم يوافقه على ما ذكر في هذا ولهذا قال بدليل إصراره على عدم متابعته إياه على هذه المسألة في جملة المسائل السبع التي سألته عن موقفه تجاهها فلم يتعرض بجواب خشية اكتشاف أمره. يبقى الشيخ الألباني ما وافق على كلمة ابن أبي العز فإن الخلافة صوري. نعم نعم فيه وأصل المسألة ما هو قول وعمل. لا هو في عموم وفي هذه الجزئية الخاصة هو نفسه علق عليه في مسألة الخلاف الصوري والخلاف الحقيقي. نعم وفي العموم ابن أبي العز يرى الإيمان قولا وعملا. هو ما يرى أبو غدة ما مذهبه هذا الذي عرضه عليه الشيخ فلم يجب. نعم لأنه لو قال إيمان قول وعمل بخالف الأحناف. صح هذا الأقرب وإن كان هناك مواضع في أنه لا يتصور لا يتصور ولهذا نقول هذا هو الأقرب لكن باجتهاد رحمه الله تعالى. نعم إيه هذا وضلية المواضع يعني دعونا من المسألة دي الله. نعم
خامسا لم يوافق على قول الإمام الطحاوي القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأنه يتكلم بصوت. ومن قرأ بحثه في مسألة خلق القرآن التي أطال الكلام عليها في تعليقه على القواعد يتبين له جليا أنه جهمي جعدي، فكيف يوافق صاحب الإمامة الملموسة المشهورة على عقيدته السلفية؟ وراجع تعليقه على الرفع والتكميل لترى إقراره شيخه الكوثري على طعنه في رواة الحديث لقولهم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الخلاف بينهم من جهة وبين الحنفية والمعتزلة من جهة أخرى خلاف لفظي، وعلى تقدير كونه حقيقيا يكون المغمز في جانبهم حتما. سادسا ولا على أن الله تعالى فوق عرشه كما يليق بجلاله، وكيف يمكن
أخذ الحاشية في نسخة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الخلاف بينهم وبين الحنفية والمعتزلة ليس لفظيا، وفي الرافع والتكميل حاشية كذا منصه. قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقه على شروط الأئمة الخمسة الحازمي ومن أشرف على سير مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق وأعمالنا أي تلاوتنا له مخلوقة بعد محنة ابن أحمد، يرى مبلغ ما اعترى الرواة من التشدد في مسائل يكون الخلاف فيها لفظية، وعلى تقدير عديه حقيقيا يكون المغمز في جانبهم حتما في نظر البرهان الصحيح، فليتهم فليتهم لم يتدخلوا فيما لا يعنيهم واشتغلوا بما يحسنونه من الرواية، ولو فعلوا ذلك لم تلأت بطون غالب كتب الجرح بجروحنا طائلة تحته. يعني بيغمز ويلمز من يتكلم في مسألة خلق القرآن فيقول مسألة سهلة والخلاف يكون فيها لفظيا، وهو أقر هذا الكلام. نعم، بل هو قائل هذا الكلام ربما، قال شيخنا الإمام الكوثري. نعم.
ولا على أن الله تعالى فوق عرشه كما يليق بجلاله، وكيف يمكن لأبي غدة أن يؤمن بذلك كله وشيخه الكوثري يصرح بأن ذلك تشبيه وتجسيم؟ بل أبو غدة نفسه أشار إلى ذلك حين طعن في الإمام ابن القيم فقال في تعليقه على الأجوبة الفاضلة تراه إذا روى حديثا جاء على مشربه المعروف يعني التجسيم بالغ في تقويته، ثم أعاد ذكر مشربه بعد سطر.
سبحان الله، طعن في ابن القيم. نعم.
سابعا ولا يجيز للمسلم أن يسأل فيقول أين الله كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من صحة الحديث عند مسلم وغيره لتشكيك شيخه في صحته، وإلا فلماذا لم يجب على أي سؤال من تلك الأسئلة وبخاصة هذا؟ فقد قلت له صراحة فهل تؤمن أنت بهذا الحديث وتجيز هذا السؤال الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يجب كعادته ولا بحرف واحد، فهل بقي بعد ذلك أدنى ريب في تعصبه لمذهبه وإعراضه عن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟
يبقى وافقت التهمة الحقيقة ولا لا يا إخوان؟ نعم، يبقى على المسلم أن يتلقى هذا. يعني أنت الآن يا أخي بارك الله فيك بعد سماعي هذا الكلام في دقائق معدودة، 1 2 3 قال، هل تملك التعصب لأبي غدة الآن؟ إذا منحرف. فكيف إذا بلغت هذه الأخطاء 60 و70 كما عند رسلان؟ ومسألة خلق القرآن هناك قضية كيت وكيت وكيت وعاف على الزمن ولا نشتغل بها موجود، تهويل في شأن التوحيد وأنه كذا وعلينا بنظافة الطرقات موجود، كل هذا موجود، ومع ذلك لكن قصده الرجل يدافع، الرجل ينافح، الرجل كذا وكذا، وبغدة ما يدافع عن الحديث والمحدثين ونفس المسألة. ايه الفارق إذن؟ خلق القرآن والقضية انها عاف عليه الزمن ولم يغير الشغل بها موجود ولم يرجع الى الان. التهويم من شأن التوحيد ونبقى ندرس الان هل من جهة التعلق او دعاء اموات او كذا موجود. طعن في الانبياء وغير ذلك موجود، وما تاب وانما برر تبريرا ورطه اكثر واكثر، نفى ان يكون شهد في اخوة يوسف انهم انبياء، وقال ما قلت أنبياء، يقولون عني أنني قلت أنبياء، لا أنا ما قلت أنبياء. 2 وأما وصفهم بالتأمر والتحشد فالعلماء يقولون هذا كان قبل النبوة، لزمه أمر، حتى ويتعجب يقول يعني أطعن في 11 نبيا مرة واحدة، مرة واحدة تطعن النبي يريد مرة واحدة أطعن في 11 نبيا. وهو قال هذا الكلام وقرره وكرره لكن نسيه، يظن أن الكلام هذا غير موجود الآن، فلهذا تكلم بقلب جريء. فإذا به نصرح له بالمواضع لا بالموضع أنه يجزم أنهم أنبياء، هذا واحد. اثنين، طعنه فيهم مع عدم تعليق الطعن على أن ذلك كان قبل النبوة. يبقى عندنا أنبياء وعندنا التمام بالتأمر والتحاسب، إذن يساوي الطعن في الأنبياء، يبقى في 11 نبي. ولا بس الأصباط اختلفوا، ما فيش أصباط، ده انت قلت كده. فالتقى 11 نبيا، كانوا 12 ابناء يوسف، 12 سمى القرآن واحدا، هو مين؟ يوسف عليه السلام، يعقوب، يعقوب فسمى واحدا ويوسف عليه السلام، ولم يسمي 11 نبيا. ماذا تريد بعد ذلك؟ ارجع توب، يبقى على قاعدتك يا اطعن في 11 نبيا، ده الطعن في نبي رده مستقل، يبقى انت كده طعنت بكام؟ في 11 نبي. ناهيك عن موسى، ناهيك عن ايوب، ناهيك عن هذا داود عليه السلام، غاب ضميره. يبقى مو بموضع واحد ولو بنبي واحد. وقلب قاعدة العلم من أجل أن يبرر آلاء نفسه لما جاء في موضع المزبلة في أيوب، ولكن نقلتم ما نقل العلماء، ذكرتم ما ذكر العلماء، والذي يذكر ما ذكره العلماء برئت عهداته. ما شاء الله تبارك الله. طب تعالى أنت انتقدت سيد قطب ليه وقد ذكر ما ذكره العلماء، وانتقدت بالحسن ليه وقد ذكر ما ذكره العلماء، بل لما أبو الحسن قال قال عياض مع اعتذار، اعتذر تضع كلمة وإن كان قالها عياض، قال لا تتفلسف. ايه موضع ذكر عياض هنا؟ لا تتفلسف، قل اخطأ ولا تزد حرفا وحيدا. وما انت لماذا ذكرت العلماء؟ حاجه عجيبه، شيء عجيب سبحان الله العظيم. فالشاهد يعني من هذا، شوف انت كطالب علم تقرا الانتقاد، طالما الانتقاد موثق خلاص رتب الحكمه. كيف واذا كان الانتقاد في مواضع عده، مواضع عند الجبر الخافي وحرية الاعتقاد والطعن في الأنبياء والطعن في الصحابة، ولك رجع رجع في موضع، رجع فورط نفسه ثانية وترك مواضع، لسه مواضع بالكلام في الحكام الآخرين وكلام في الحكام بلده وذكر مفاسد الدولة، هذا كله موجود. الغلو في الجرح والتعديل، الخزعبلات والصوفيات، مدح وثناء أهل البدع والأهواء، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة والمتناثرة مما لم تجد نصفها عند لا حسان ولا حويني ولا كذا. ولدى بعض الإخوة يقول لك إيه، أو بعض الناس يعني ليس الحمد لله من طلابنا، لكن من هم بعيدون يقول لك مثلا إيه، لا إحنا نعم معكم في حسان وحويني وكذا وكذا، لكن يعني هذا الرجل يعني معروف يا أخي بدفاع عن السنة وضد الحزبيين وغير ذلك. نقول إنما يقول هذا إما جاهل لم يطلع أو كذا، أو إما صاحب هوى، لأنك لو جعلت جدولا وذكرت فيه ضررات هذا وذاك لما وجدت مقارنة. لم يترك لك هذا الرجل أصلا بابا حتى زل فيه، هذا واحد. اثنان ودي أهم شيء، لم يترك رسلان مخالفة له إلا وله تأصيل في الرد على من وقع فيه. تخيل يعني احنا فقط لن نأتي بكلام احد من السلف ولا من العلماء، طعن في انبياء هنجيب كلامه، عدم الاعتبار بما ورد في الاسرائيليات هنجيب كلامه، طعن في صحابة هنجيب كلامه. يا اخواني في الوقت اللي بيقول هشام البيلي بيطعن في الصحابة لانه قال عائشة تلميذة النبي، ومعلوم ان التلميذة في عرفنا يطلق على قليل العلم، تخيل انا بطعن في عائشة لانها تلميذة النبي، طعن طعن.
إنما يلعب ويلتوي وكذا وما وضوء وما أدري إيه إلى آخر ذلك مما تراجع عنه مؤخرا بعد 10 أعوام تراجع ليقول إباه ليقول رجل يعمل في الدعوة وكلامه كثير فورد أن يخطئ كما أخطأ هذا الصحابي فصار قياسا مع الفضل. يبقى ورى التامين الصحابي كان خطأ وتطول. انت بتقول طغيان في الكلام وكذا, طب الصحابي كان طغيان. والذي بعثك بالحق لا يحسن غيرها فعلمني. انت قلت كده, انت جئت من 10 أعوام هو بيقول اخطأ عندي من 10 أعوام تقريبا يعني من 2008 تقريبا. هل جئت فقلت والذي بعثكم والذي مثل يعني هذا يا علماء والذي رفع قدركم لا أحسن غير هذا فعلموني؟ أبدا. مع بقاء المواضع الأخرى في كلمة الأنصار الرجس النجس أخرج الله من قلوبهم مقالة الرجس النجس أنصار. ولهذا لما لم يجد مخرجا قط سكت ولم يخبر بهذا. إذن عندك كل شيء, عندك كل شيء. المقربي مرة قال غثائية في الصحابة اللي هم كان يوم حنين وكذا لما قالوا كذا قالك غثائي وقالها عياض. طبعا هو تابع العلماء, العلماء طبعا هم اللي حضروا من كلمة هذا. وراجع مين؟ أبو الحسن. راجع أبو الحسن عن هذا لكن يقول قد عياض فإذا عياضا قال هو بقى ماذا قال؟ أمرين. قال أمرين, الأول لا تستدل بعياض في هذا الموضع, قل أخطأت ولا تزد حرفا. اثنان في هذا الموضع اللي هو لما قال لا تزد حرفا, اثنان يقول وأنا لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد سب الصحابة لحلفت ولكن لسانك أطول من عقلك. يبقى لماذا تقول أنت أنا أسب الصحابة الصحابة الذين والذين والذين؟ طب هو نفس المقرب يقول كده, هو المقرب يقول الصحابة ده قطب نفسه رد على محمود شاكر بيقوله كده إنما أبرئ الإسلام من أفعال. لكن أنا أسب الصحابة بيتهم محمود شاكر هو تحمل عليه. فما من ضلالة. يبقى المطلوب منك انت يا طالب يا غافلا تعال ثبوت الضلالة رد رصان على الضلال بس. اظن ده اللي الذي يقدم لك هذا. يبقى انصفك ثم انصفك ثم انصفك. فاذا لم ترجع بعد هذا كله بس مسألة مش مستوعبة. انا معكم الا هذه المسألة بس بصراحة الجهاد مش عارف ايه ومش عارف ايه. لو كل واحد استدل بجهاده ما هو ده نفس الشبهة عند حسان. انت كنت هو مين انت يوم ما كان حسان بيعلو المنابر ويجوب الجمهورية؟ انت كنت فين انت؟ ولا كنت فين والعدوي كده؟ ولا كنت فين والحويني كده؟ ما هو كله ما يقوله جهاد. فلماذا تتغير القواعد؟ يبقى المطلوب الآن ولعل أحمد هو عملها, أحمد عملها مخالفة رد رسلان عليه سيد قد لما يتهم موسى بالعصبية وكذا ورسلان اتهم بالعصبية وكذا راح رد رسلان على سيد قطب انه اتهمه بالعصبية. طيب كلامك هو اثار عصبية وحمية لمواطنه المصري؟ يقولك انا مش زيه, هذا من الجناية. ليه؟ اصل العصبية اللي كان اتهم بها موسى العصبية كانت زيادة الهياج وزيادة كذا وتجاوز الحد. ده اللي قصدها مين؟ سيد قطب. طب سيد قطب عنده عصبية وانت عندك عصبية, لماذا عصبية سيد قطب تجاوزت عصبيتك لم تتجاوز؟ قال في اللسان لسان العرب وذكر المادة وترك موضع الشاهد عليه كما سنبين لكم بعد ذلك إن شاء الله. نفس البتر, نفس ما جاء في عبارة دوخ, نفس البتر نفس البتر. فماذا تريد بعد ذلك؟ فالشاهد يعني هذا الشيخ الألباني ما يذكر هذه عن أبي غدة لأنه أبو غدة قبلنا كلامه فورا. لكن لو كان غير ذلك أصل لماذا؟ يبقى أنت لا تختلف عن أبي غدة. غاية الاختلاف أن أبا غدة تعصب لكوثري وأنت تعصبت لرسلاني، وغيرك تعصب لحساني، والعاشر تعصب لبرهامي، والحاد عشر تعصب لحويني، وهكذا. إذن في النهاية رد الحق بالتعصب. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
ونصوص العلماء الكبار ما نصوش عليه، والعلماء الكبار كان نصوا على محمود المصري ووحيد عبد السلام بالي ومحمد حسين يعقوب، كانوا ردوا كانوا نصوا عليه. هتعمم هذه القاعدة؟ اللي انت هتقوله هنلزمك به، اللي انت هتقوله هنلزمك به. ولا علماء نتكلموا في علي الجمعة ولا سعد الدين هلالي ولا احمد كريمة ولا احمد عمر هاشم. يلا بقى امشي معانا القاعدة اهو، علماءنا الكبار ما لا، بس دول العلوم لم يطلع ولا بيسألوا عنه، ولا العلوم لم يطلع ولا بيسألوا عنه، بس معقول؟ يبقى انت كل دي بقى ايه؟ قواعد الظنون وليست قواعد العلماء. نعم.
قال: وإن شئت المزيد من الأمثلة مما نعرفه عنه ولم يسبق لنا أن تعرضنا لذكرها فإليك بعض ما تيسر منه. ثامنا: تقويته لحديث أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر، انتصارا لمذهبه وردا لقول ابن القيم في المنار أنه ليس فيه شيء صحيح بل كله باطل، فتعقبه في تعليقه عليه تبعا لعلي القاري وغيره بأن له طرقا متعددة، وقد جهلوا أو تجاهلوا أنها شديدة الضعف لا تصلح للتقوية كما فصلته في سلسلة الأحاديث الضعيفة.
ولو أراد أبو غدة أن يضعف الحديث لقال طرقه لا تقوى على تصحيحه، لكن لما كان مذهبه ذلك فقال طرق له طرق إيه؟ له طرق متعددة. نعم.
ثامنا: مخالفته اتفاق علماء الحديث على تضعيفهم لبعض الأحاديث، منها حديث لا يجب الوضوء على من نام جالسا، تعصبا لمذهبه وتقليدا منه للشيخ علي القاري في فتح باب العناية، وقد فصلت القول في ضعف الحديث مع الرد عليهما في المصدر السابق، وبينت أن طرقه شديدة الضعف لا يصلح أن يتقوى بعضها ببعض، مع مخالفته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ. ثالثا: قوله عطفا على قوله بأني حنفي ويذم الشيوخ الأحناف. قال الشيخ: قلت هذا الإطلاق كذب، لأنه يوهم شمول الذم لجميع شيوخ الأحناف المتقدمين منهم والمتأخرين، المنصفين منهم والمتعصبين، وليس كذلك، وإنما كلامي في شيوخ المتعصب الجائر نفسه، ولست أعنيهم أيضا جميعا، وإنما أعني بداهة الذين شاركوا في التعصب على أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وطعنوا فيهم، وهذا نص كلامي في ذلك.
وخذوا كلامي واحكموا عليه، هذا نص كلام. مبلغ من الألباني ما هو؟ أن مبلغ تعصب هذا الحنفي تبع لشيوخي الأحناف على أهل الحديث عامة والبخاري ومسلم خاصة، لا يعلمه إلا من تتبع مؤلفاتهم أو تعليقاتهم على غيرها، وقد سبق ذكر بعض النماذج منها، أعني الكوثرية وتلميذ الكوثري. ومن الأدلة الجديدة التي وقفت عليها تلك المقدمة التي مضت الإشارة إليها، والتي قام هذا المتعصب الجائر على طبعها حديثا وتعليق عليه. هل هو مناط كلامي؟ إنما في بعض شيوخ هذا المتعصب من الحنفية، وليس مطلق مين؟ وليس مطلق شيوخي. فانظر كيف حرف قولي لشيوخه الأحناف إلى شيوخ الأحناف. انتبه، هذا هو ده الضلال بعيني، يقلب الإيه الألفاظ. الشيخ الألباني يقول تعصب بغدة لمين؟ لشيوخه الأحناف، هو جعلها إيه؟ لشيوخ الأحناف. يبقى انتقل من شيخ أبي غدة إلى كل شيخ حنفي، الذي لا يمكن فهمه في الدائرة الضيقة التي تفيده إضافة الشيوخ إليه دون الإطلاق الذي عزاه إليه، فصنيع من هذا التبديل والتحريف من الأقوام. فصنيع من هذا التبديل والتحريف من الأقوام، طبعا صنيع البهتي. هذا صنيع مين؟ البهتي. طيب نقف. نعم.
قال الألباني رحمه الله تعالى في المقدمة: وإذا كان من المعلوم أن من لا حياء له لا دواء له فلا تنفع فيه المعاتبة.
لكن ينفع في الردود والقهر، إنما تعدوى المعدل يعني إيه؟ من يرجى فيه كذا، من تتمنى. نعم. الله المستعان. الله المستعان.